بسم الله الرحمن الرحيم. نحمد الله ونشكره ونستعينه ونستغفره ونسأله المزيد من فضله، نشكره ولا نكفره، ونخلع ونترك من يهجره. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين وقيوم السماوات والأراضين. وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فإن الله تعالى بعث نبيه محمدًا صلى الله عليه وسلم في انتشار من الملل وانتماس من السبل، فدعا إلى العلم والعمل بأن يقولوا لا إله إلا الله. وقال صلى الله عليه وسلم: بعثت بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد الله وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذل والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم. فالعلم والعمل هما أساس دعوة المرسلين أجمعين، وأي خلل في العلم هو انحراف عن أصول التوحيد ومعرفة علوم الغيب، وأي انحراف في العمل هو انحراف عن شرعة المرسلين وسبيل الأنبياء والصالحين الموصل إلى رضوان رب العالمين وبلوغ جنته والنجاة من عذابه وعقابه جل وعلا. ومسألة الإيمان من كبريات أصول الاعتقاد عندنا نحن المسلمين، فهي أساس المسائل كلها. والإيمان اسم عام جامع يدخل تحته فروع كثيرة وشعب متعددة ومسائل متنوعة، والخلل فيه يحدث خللا في غيره. فإن من أقدم وأول المسائل التي وقع فيها الخلاف في هذه الأمة، وتشعبت الأقوال وتحزبت الأحزاب وتفرقت عليه الفرق، هو نتيجة لعدم ضبط ولا فهم أصل الإيمان كما وضحه القرآن الكريم والهدي النبوي العظيم هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ومسألة بهذا الحجم وبهذه الخطورة لا يمكن أبدا أن تبقى مطموسة المعالم غائبة الدلائل، لها تحتاج إلى جهود عقلية أو مقدمات منطقية أو علوم فلسفية ترتبها بعد اختلافها أو تصححها أو توضحها بعد انزماتها وإجمالها. مسألة يترتب عليها خلاف عظيم في التكفير والتفسير والتبديل وحكم الدنيا وحكم الآخرة، أيضا فيما يعرف لاحقا بمسألة الأسماء والأحكام أو مسائل الوعد والوعيد التي هي بعض فروع مسألة الإيمان. لا بد أن تكون هذه المسألة الضخمة العظيمة من الوضوح والسداد والبيان في كتاب الله وفي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم من المحل العظيم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: إن الخلل الذي وقع في هذه المسألة من أول خلاف وقع في هذه الأمة، ونتج عنه الخلل في باب الأسماء والأحكام، والمقصود باب الأسماء والأحكام متى يحكم على الشخص بالإيمان والكفر والفسق والبدعة والضلال والهدى ونحو ذلك، ووقع الخلل أيضا في مسألة الوعد والوعيد وإيجاده كما قالت بعض الطوائف، ومنعه ورفعه بالكلية كما قالت طوائف أخرى. وكل هذا الخلل ناتج عن عدم ضبط ما بينه الله ورسوله في باب الإيمان. كل هذا الخلل الكبير والخطأ العظيم ناتج عن الخلل أولا في عدم فهم ولا ضبط ما وضحه الله ورسوله في مسألة الإيمان. وقد دل الشرع الحنيف أيها الإخوة الكرام كما جاء فيه النصوص على أن هذا الدين الذي بعث به النبي عليه الصلاة والسلام إنما هو مقامات ودرجات يعلو بعضها بعضا. فأول مقاماته وأول درجاته هو مسألة أو الإسلام، ثم بعده الإيمان وهي درجة أعلى وأرفع، ثم الإحسان الذي هو قمة الدرجات وأرفعها وأجلها، وهذا بين واضح كما دل عليه الحديث العظيم الذي أخرجه الشيخان البخاري ومسلم وحديث جبريل، أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة، أخرجه مسلم من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. في سؤالات جبريل المشهورة لما جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم في صورة ذلك الرجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه من الصحابة أحد، فسأله أولا عن الإسلام وهو أول الدرجات وهو الاسم العام لديننا، فأخبره أن الإسلام هو تلك الشعائر العظيمة التي بني عليها وهي إقرار بالشهادة ثم الصلاة والزكاة والصيام والحج، ثم تدرج معه إلى درجة أعظم وأرفع فقال أخبرني عن الإيمان، فأخبره بأن الإيمان هو الإيمان واليقين والتصديق بتلك المباني الست الذي هو وصول الغيبيات الإيمانية التي لا يكون العبد مسلما ولا مؤمنا بها إلا بها، ثم قال أخبرني عن الإحسان وهي مقام الصديقين ومقام الصالحين الذين آمنوا حقا وأسلموا صدقا وما زالوا مع العلم والعمل والعبادة واتضاح الأمور وتجلي السبل إلى أن بلغوا مقام الإحسان الذي شرحه النبي صلى الله عليه وسلم أو عرفه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ثم في آخر الحديث قال ذات جبريل أتاكم معلمكم أمر دينكم دينكم أو قال أتاكم معلمكم دينكم، فسمى المذكورات كلها دينا، فدل على أن الدين يشمل الأمور الثلاث الإسلام ثم الإيمان ثم الإحسان. ولذلك الإمام البخاري عليه رحمة الله في الصحيح قال مترجما على حديث أبي هريرة باب ذكر الإسلام والإيمان والإحسان وأن ذلك كله من الدين فاسم الدين اسم عام يجمع هذه الدرجات الثلاث. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية أن في سؤال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم سؤال عن المحدود بما يحده، نريد نعرف بالضبط ما هو الإسلام، ما حده، ما هو الإيمان وما حده، وما هو الإسلام وما حده، فكان جواب النبي صلى الله عليه وسلم مفسرا لحد هذه المسميات الثلاث بما لا مزيد عليه فأي استدراك على رسول الله صلى الله عليه وسلم في تعريف هذه الأمور يعتبر من التطاول على مقامه صلى الله عليه وسلم، وزعم أن في جوابه أو في تفسيره أو شرحه بمعنى كلمة الإسلام والإيمان والإحسان ثغرات تحتاج إلى تكميل وإلى تفسير. ومن هنا نشأ الخلاف في هذه المسألة. يقول أيضا الشيخ الإسلام ابن تيمية لما دخلت على هذه الأمة العلوم المنطقية والفلسفات البدرية وأصبحوا يقرؤون في علم المنطق ما يتعلق بالحد والمحدود والقضايا الكلية والقضايا الجزئية وما تترتب منه الكليات وما تتفرع إليه الجزئيات وغير ذلك من مسائل علم المنطق التي هي علوم رياضية أرادوا أن ينزلوها ويطبقوها على العلوم الشرعية، فجاءوا لمسألة الإيمان ينظر عنه إلى التحليلات الغريبة البعيدة التي ضيقت مفهوم الإيمان تضييقا شديدا وحصرته في نطاق ضيق إلى أبعد حد بما يناقض ويصادم الدلائل والنصوص الشرعية والسنة النبوية وما كان عليه فعلا وواقعا وحالا الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام والأمة قبل أن تدخل عليهم هذه الأمور. فجاءوا لمسألة الإيمان فطبقوا عليها الحد المنطقي والقانون الإغريقي. ما هو الحد المنطقي؟ قالوا إن الأمر لا يصدق به حتى يتصور، فجعلوا التصورات هي مقدمة التصديقات، يعني لا يمكن تصدق بأي أمر حتى تتصوره، وهذا الكلام صحيح إلى حد ما، شيء تجهله ولا تعرف عنه شيء كيف تصدق به، لكن هم افترضوا أن مسائل الشرع وأبواب الاعتقاد والجثة أنها في حكم المجهول أو الغير بين فلا تصدق بها إلا حتى تتصورها، ومقدمة التصورات هو البحث ما يسمى بالماهيات، حتى تتصور شيء لابد تعرف ماهيته، وماهية الشيء هو ما يقع جوابا للسؤال المنطقي المشهور ما هو. إذا سألتك مثلا فقلت لك هل تعرف الشيء الفلاني، ذكرت لك أي شيء من الأشياء وأفرض أنك لا تعرف هذا الشيء ولم تسمع به من قبل ولم تره ولم يأتيك أي معلومة عنه. فالسؤال الطبيعي أو يقول هم المنطقي لتتسأله تقول لي ما هو هذا الشيء حتى أتصوره أولا، ثم أنظر هل أقتنع بما تقوله عنه وأقبله وأصدقه أو أرده وأرفضه. فماهية الشيء في أول بحث يبحث في القانون المنطقي ما هو. نقلوا هذا القانون إلى مسألة الإيمان فجاءوا لهذا السؤال ما هو الإيمان، على افتراض أنها قضية مجهولة، مع أن الإيمان كما سبق هذه الدين وغيره من النصوص الكثيرة وضحه القرآن والسنة التوضيح الكامل والبيان الشافي الكافي الذي يوضحه ولا يدخل غيره فيه بحيث يكون مجهول أو منطلق المعالم. فلما سئل هذا السؤال وطرح ما هو الإيمان، بحث علماء المنطق والكلام في حقيقة الإيمان وماهيته فوصلوا إلى نتيجة. ما هي النتيجة؟ نقرأ من كلام أبو بكر القلاني ثم بعده أبو بكر الباقلاني وهما أول من أحدث أو طبق القانون المنطق على مسألة الإيمان، فخرجوا بذلك التوبيخ الشديد للإيمان في حدود التصورات الذهنية فقط. أجاب الخلالي والباقلاني في سؤال ما هو الإيمان فقالوا لما نظرنا في الإيمان وما هو، على كلام الباقلاني لما نظر كتاب التمهيد، لما نظرنا في الإيمان وما هو وجدنا أن أصدق تعبير لوصف الإيمان هو التعريف اللغوي. شوف الآن ترك التعريفات الشرعية والقرآنية والنبوية، أصدق ما يعرف في كلمة الإيمان التعريف اللغوي. ثم قال وجدنا أهل اللغة مجمعين، هذا كلام الباقلاني، وجدنا أهل اللغة مجمعين على أن الإيمان هو التصديق لا غير، التصديق لا غير. شوف الآن بدأت العمل ما ذكر الآن مجرد التصديق. ثم قال والتصديق من قبيل التصور الذهني. شوف كيف نقلها، التصديق أصلا محله القلب، نقل الآن من القلب إلى مجرد التصور الذهني. التصور الذهني أمر عقلي، أنت قد تتصور شيء لكن ليس بالضروري أن تقتنع به أو تقبله، فضلا عن أن تخبت له وينشرح صدرك له، فضلا عن أمور أخرى محبته والعناية به ثم التأثر به ثم تحويل مجريات الحياة كلها على ضوئه. هذا طبعا قضى كلها اختزلت الآن اختزال شديد لما فصل الإيمان في التعريف اللغوي الذي زعم أنه هو التصديق، ثم بعبارة كلامين نقل قال والتصديق هو التصور الذهني. فإذا علم، شوف العبارات، العبد مبدع الكون يعني خالق الكون وعلم أحواله، أسلوب أحواله يعني ما يوجد إليه من الصفات وأصول الغيب الأخرى، فهذا هو الإيمان لا يزاد عليه. يقول شيخ الإسلام معلقا على كلام الباقلاني، فالباقلاني يقول أرجع الإيمان إلى قول الجهمية الأول. الجهمية سبقوا فقالوا بأن الإيمان مطلق المعرفة، مطلقا تعرف أن الكون مبدعا أو خالقا وأنه يمتاز بقدرات وقوى أعلى من البشر، هذا يكفي عند الجهمية في باب الإيمان. يقول شيخ الإسلام فأرجع الباقلاني الإيمان إلى تعريف الجهمية الأول الذين فسرهم عبد الله بن مبارك والإمام أحمد والبخاري بأن دينهم لا يجعل في الأرض كفرا، يعني استفاد الجهمية في الإيمان لم يجعل الأرض شخص كافر ولا إبليس ولا فرعون. إبليس وفرعون يدخلون فيها تحت مسمى الإيمان ما دام الإيمان تصور به وجود خالق المصور. لا إبليس ولا فرعون ولا كفار مكة ولا غيرهم من الكفار قديم ولا اليهود ولا النصارى ينكرون وجود الله ويقتحون في خلقه للسماء والأرض. بل يقول شيخ الإسلام ولا يغرق في البشر طائفة معلومة جحدت وجود الصالح إلا أفراد قليلون كانوا في الزمن الأول، يقصد بعض ثلاثين كانوا الملاحدة من إغريق اليونان، وربما مثل يقول شيخ بعض الشيوعيين والملاحدة في الزمن الحاضر، طوائف قليلة أفراد. أما عموم الناس تحت أي ملة سواء كان وثني مثل كفار قريش او نصراني او يهودي ما يجا هذه المعلومه الذهنيه بوجود خالق الكون، ولئن سالتهم من خلق السماوات والارض يقولون الله، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله. ولم يزعم قط احد من المشركين ان اللات والعزى هي التي خلقت السماوات والارض وابدعت الكون، ما قال هذا مشرك. ولذلك عبد الله بن مبارك والامام احمد أيضا الإمام البخاري اعتبروا مرتقب الجهمية في حصرهم وتضييقهم قضية الإيمان إلى تصور وعلم ذهني سماه البطلاني التصديق بوجود خالق للكون وقيل حدود الغيب عن الملائكة والكتب والأنبياء واليوم الآخر والقدر، اعتبر أرجع للقلبين إلى معتقد الجهمية القديم الذي فهمه سلف الأمة كالأئمة الثلاثة وغيرهم أنه محض كفر واضح جدا، لأنه سيعطي كل فارق بين المسلم الحقيقي والمؤمن الحقيقي وبين الكافر من أي ملة أخرى، لأن تلك المعلومة لا يعلمها أحد. أيضا قال أهل السنة وقولهم في تعريف الإيمان أو ماهيته بأنه هو التصديق لا غير هو عمدة الجهمية في مسألة الإيمان، ثم بقية طوائف المرجية، هذا يقوله ابن القيم، عمدة الجهمية وكل طوائف المرجية في تصور الإيمان هو أنهم مسكوا في قيد التعريف اللغوي وقالوا هذا هو حد الإيمان، هذه هي ماهية الإيمان، إذا تصورت الإيمان هو التصديق صدقت به ولا يزال على ذلك. وبالتالي طبعا العمل بما فيه عمل القلب، حتى الإقرار باللسان، حتى الشهادة لله بالألوهية ولمحمد بالرسالة ما اعتبروها أصلا يعني ضرورية ولا مطلوبة في الإيمان ولا حاجة إليها بالنجاة في الدنيا ولا في الآخرة. وكل هذا كما سنذكر في الدروس القادمة يصادم الدلائل الشرعية. أجاب أهل السنة عن هذا تعريف الإيمان بأنه مجرد التصديق، واعتمدوا طبعا في ذلك على بعض النقولات أهل اللغة. أجاب أهل السنة عن هذا بأجوبة في حدود 7 أو 8 أجوبة أو 8 أجوبة، نعم لا بأس بطرحها لأهميتها. الجواب الأول، وهذا نقل عن الخليل بن أحمد الفراهيدي وهو من قدماء علماء اللغة، أن الإيمان في اللغة ليس هو التصديق، بل الإيمان في اللغة مصدر أمن يا أمن أمن وهو السكون والطمأنينة، هذه مخالفة جوهرية. ومن إمام لغوي وهو الخليل بن أحمد الفراهيدي صاحب أول معجم لغوي هو كتاب العين، وهو يعني أحد أعمدة علم العربية وعلم اللسان الذي يعتمد على قوله، وهو أقدم من كل أصحاب المعاجم الذين عرف الإمام بالتصديق مثل لسان العرب أو معجم ابن ثالث أو معجم الأزهري أو غيرهم من علماء اللغة الذين لا يذكرون في تعريف الإمام إلا أنه التصديق بحث. فهذا الإمام اللغوي يرصد تعريف الإمام بالتصديق ويعرفه بأنه مصدر أمن يأمن أمن، لأن يعني أي كلمة تحتاج أن تعرفها لابد ترجع على أصلها اللغوي أو مادتها اللغوية. فآمن ويؤمن بالألف والميم والنون هي مصدر أمن يأمن، هذا أصلها الثلاثي. والأمن عندما تسمع كلمة الأمن يخطر على ذلك ويقع في نفسك السكون والطمأنينة، أليس كذلك؟ والسكون والطمأنينة درجة أعلى من مجرد التصديق، يعني تستطيع تقول تصديق ومعه أيضا سكون وطمأنينة، والسكون والطمأنينة درجة أعلى قليلا من قليل التصديق، وهي نوع من استجابة القلب وإثباته واطمئنانه إلى ما صدق به واقتنع به أو بالعبارة الشرعية آمن. الجواب الثاني، قال بعض العلماء لو سلمنا لغة أن الإيمان هو التصديق فحصرة له في التصديق القلبي تحسن، ولماذا لا يكون التصديق تصديقا بالقلب واللسان والجوارح أيضا، وقد جاء في النصوص الشرعية ما يدل على أن اللسان يصدق وعلى أن الجوارح تصدق أيضا. عندما نقول التصديق سلمنا أن الإيمان هو التصديق، لكن عندما تقول هو تصديق القلوب الكلام تزيد على اللغة، اللغة تقول هو التصديق ونحن نفهم أن التصديق قد يكون بالقلب. أما ورود دلالة على أن التصديق يكون باللسان أتوا بدلائل منها قوله تعالى بل جاء بالحق وصدق المرسلين، صدقهم بما بلغ من رسالة ودعا إليه، أي دعا إلى نفس ما دعا إليه الأنبياء، فاعتبر كلام النبي صلى الله عليه وسلم ودعوته تصديقا قوليا لسانيا لدعوات المرسلين قبله. ومنه قوله تعالى مصدقا لما بين يديه من التوراة وأمثالها من الآيات. أما التصديق بالعمل، العمل قد يصدق، فمن أشهر الأمثلة ذكروها قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور العين تزني وزناها النظر والنظر تزني وزناها السمع واليد تزني وزناها البصر إلى أن قال والفرج يصدق ذلك أو يكذب. فإذا وقع الإنسان عياذا بالله في الفاحشة فعلا وفعل وزنى، هنا صدق ما قام في قلبه من شهوات وأغراض دنيئة واستجاب لخواطره ونظره ونحو ذلك، فأطلق على الفعل فعل الفاحشة أنها تخلق لتلك المقدمات كلها من دين العين والهدن والخطى وتمني النفس وشهواتها، والفرج يصدق ذلك ويكبر. ومنه قول الحسن: ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن ما وقر في القلب وصدقته الأعمال وصدقته الأعمال. الجواب الثالث: قال بعض العلماء: ليس الإيمان مرادفا تماما للتصديق، بل هو تصديق مخصوص مقيد بقلوب. فإن الله لم يأمرنا بإيمان مطلق بأي شيء حيثما اتفق، وإنما أمرنا بأمور مخصوصة معلومة. هذه قضية مهمة. الآن لو فرضنا أن العرب القديم قبل الإسلام يفهم من كلمة الإيمان التصديق. التصديق لماذا؟ إذا صدق بالكاهن اعتبر آمن به، ليس كذلك؟ إذا صدق بالصنم آمن به، إذا صدق بالطاغوت آمن به. هل كل تصديق ينعقد عليه القلب يسمى إيمانا؟ يلزم الذي يحصر معنى الإيمان الشرعي في المعنى اللغوي يلزمه ذلك، وأن كل من صدق بأي شيء يلزمه أن يعتبروه مؤمنا، وهذا الإلزام لا مفيد لهم عنه كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية. ثم شرح شيخ الإسلام هذا الجواب بنوع من التخصيص فقال: فإن الشارع قد ينقل الألفاظ العربية إلى معاني تخصه، فإرجاعها إلى معناها الذي لا يعرفه إلا العرب في جاهليته هدم للإسلام. وضرب مثالا مثال ذلك الصلاة. كلمة الصلاة إذا طرحت على العربي قبل الإسلام لا يفهم من الصلاة ما تفهمه أنت الآن، وهو أوقات معينة وكيفيات معينة بأفعال محدودة بحركات معلومة بألفاظ غير كذلك. يتفهم من الصلاة معنى، والعرب القدير الذي ما جاء في الأحكام الشرعية يفهم منها معنى آخر. الصلاة في أصل اللغة مطلق الدعاء، دعاء أي شيء، والدعاء بأي شيء يعتبر عندهم صلاة. لكن هل هذه الصلاة هي الصلاة الشرعية التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم؟ فعندما نعيد اللفظ الصلاة من المعنى الشرعي الذي عرف في الإسلام معناه عندما تطلق كلمة الصلاة يجعل ذهنك هذه الكيفية المعلومة لما نفعله في أوقاتنا الخمس وغيرها، إذا عدنا إلى معناها اللغوي قبل الإسلام فإننا سنعتبر كل من دعا بأي دعوة بأي شيء يعتبر مطلق. الصيام يعتبر أيضا، يشرح الشيخ فيقول: الصيام يفهم منه العربي في الجاهلية مطلق الإمساك. ومنه قول نابغة ذبيان، أتى بشاهد لشاعر العرب القديم، منه قول نابغة ذبيان: خير صيام وخير غير صائمة تحت العجاج وأخرى تعلق الندما. خير صيام يقف معركة، خير ممسكة مع شدة الحرب، أمسكت عن الدخول في غمار الحرب أو العجينة، وخير غير صائمة يعني خير غير ممسكة منطلقة تقتحم بأصحابها في لجة المعركة تحت العجاج تحت الغبار وأخرى تعمل في الهجوم. فالعرب يفهم من كلمة صائم أو صيام أو صائمون أي مطلق الإمساك عن أي شيء. إذا تسمى إمساك الخير عن العدل في الحرب أنها خير غير صائمة، وتسمى إقدامها وعدم إمساكها سماها صائمة وهكذا. ثم قال: لكن الشرع نقل معنى الصيام إلى إمساك مخصوص، إمساك على أشياء معلومة. لو شخص أمسك عن الكلام يسمى لغة صائم ولا لا؟ لغة يسمى صائم، إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. أي شيء تمسك عنه يصح لغة أن تعتبر صائما عنه أنك موت. لكن هل هذا هو الصيام في الشرع كما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم؟ وإنما هو صيام عن أشياء مخصوصة في أوقات مخصوصة بنيات وطوائف معلومة مخصوصة. وقف على ذلك الزكاة والحج. إذا الشارع يأخذ الألفاظ العربية ويقيدها بقيود أو يخصصها بمخصصات أو يوضحها بموضحات ويجعل هذا العنوان لها. الصلاة لها معنى في الشرع، الصيام لها معنى في الشرع. فلو مشينا على ما قصده المتكلمون فإننا حتى نعرف ما هي كل الأشياء أن نرجعها فقط إلى المعنى اللغوي فقد عن الدين كله. سيأتيكم يقول: ما دام صيام إذا الصلاة هي الدعاء، وما دام الصلاة هي الدعاء في اللغة ليش ما جعلها هي الدعاء أيضا في الشرع؟ ما دام أنت يا باقيان جعلت الإيمان الشرعي هو نفس الإيمان اللغوي مجرد العلم والمعرفة والتصديق، إذا لا تعاقبوا إذا جعلت الصلاة هي مطلق الدعاء، والصيام مطلق الإمساك عن أي شيء، والحج مطلق القصد بأي شيء. لا تلزمني أني لابد أقصد كعبة المشرفة في يوم كذا في وقت كذا، هذه مخصصات مشيدة ليست بالتعريف اللغوي. طبعا إذا قلهم هذا في الله الشارع أتى بهذه الألفاظ وخصصها بمخصصات وقيدها بقيود، ما جعل لك تكون كما شئت وتفطر على ما شئت وتصلي كما كيف نتفق. لا، نقول أيضا كذلك في مبحث الإيمان وهو الأهم، لأن الإيمان الصلاة والزكاة فروعه، فالأصل هو الأهم. فكما أنك سلمت أنه لا يجوز أن نجعل هذه الأمور الشرعية الصلاة والصيام وما في معناها نعود بها إلى معناها اللغوي المحصور الضيق، إنما نلتزم فيها بضوابط الشرع وما وضحه النبي وسماه صلاة وما وضحه وسماه صياما، أيضا ما وضحه النبي صلى الله عليه وسلم وسماه إيمانا، يجب أيضا أن تلتزم به. هذا جواب وتشكيل، وهو من أشد أجهلة أهل السنة، من أجهلها وأقواها إلزاما لهم. نعيد مرة ثانية، يقول ليس هو مراده للتصديق تماما، بل هو تصديق مخصوص مقيد بقيود، فإن الله لم يأمرنا بالإيمان المطلق، بل أمرنا بالإيمان المخصوص في أشياء مخصوصة معلومة. جواب آخر أيضا لعلماء السنة عن ذلك الحصر لمفهوم الإيمان في التصديق لذلك هو ماهيته اللغوية، يقول هذا الجواب، يقول إننا لو سلمنا أن الإيمان هو التصديق سلمنا إلى الإيمان هو التصديق، لكنه تصديق له لوازمه، فقطعه عن لوازمه إبطال له. هذه قضية مهمة. نعم، التصديق سلمنا أن الإيمان هو التصديق بالله وبرسوله وملائكته، لكن هذا التصديق له لوازم. هذا جواب بعض العلماء. ما هي اللوازم؟ قالوا من لوازم إخبات القلوب فتخبت له قلوبهم والمحبة والإخلاص بقيت عنه، ثم تزاد الجوال واستقامتها. فإخراج اللوازم هذه وقطعها عن منزومها وهو التصديق إبطال له في حقيقة الأمر، إبطال له في حقيقة الأمر بناء على قاعدة التلازم، وسيأتي لها مزيد شرح من كلام ابن القيم إن شاء الله. جواب خامس، أجاب آخرون بأن الإيمان باق على معناه في اللغة وهو التصديق، إلا أن الشارع زاد فيه أحكاما. يقول شيخ الإسلام، وهذا جواب يشبه جواب الثالث الذي ذكرنا لكم ثلاثة، أن الشارع نقل الإيمان إلى معنى من المعاني التي يعني تخصه وزاد إليه ضوابط معينة، فإعادته مرة أخرى إلى معناه اللغوي الذي يفهمه العربي الجاهلي هو في الحقيقة إبطال له. جواب آخر، قول من يقول إن التصديق في اللغة تصديق مطلق، بينما هو في الإيمان بينما الإيمان في القرآن ليس تصديقا مطلقا وإنما مفسرا أو مقيدا. قال شيخ الإسلام، ولا يأتي ذكر الإيمان في القرآن إلا بأحد صورتين، إما مقيدا بقيود وإما مفسرا بمفسرات. ما في إيمان مطلق، لماذا تؤمن؟ لا بد في ضوابط وقيود. قال، ومن أمثلة الإيمان المقيد قوله يؤمنون بالغيب، ومن ملا بالغيب ايده بالغيب، ومنه قوله تعالى قل امنا بالله وما انزل الينا، قل امن الرسول بما انزل اليه من رب، كل امن بالله وملائكته ورسله وكتبه واليوم الاخر، كل امن بالله وملائكته وكتبه ورسله وغير ذلك من النصوص. يعني ما في امام يقيدهم، هذه الباب للتقييد، تؤمن باشياء معلومه مخصوصه. ومن امثله الايمان المفسر قوله تعالى إنما المؤمنون، ما صفتهم؟ ما تفسير أحوالهم؟ الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. كل هذه الصفات وجلت قلوبهم، تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا على ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، كلها تفسير لما وصفوا به في أول الآية أنهم مؤمنون، ولما وصفوا به في آخر الآية أنهم أولئك هم المؤمنون حقا. فدخل في تفسير الإيمان أمور باطنة وأمور ظاهرة. ما هي الأمور الباطنة؟ وجل القلوب زادتهم إيمانا على ربهم يتوكلون، كل هذه أمور قلبية. ودخل أيضا يقيمون الصلاة مما رزقناهم ينفقون، هذه أمور عملية ظاهرية يفعله الإنسان بجوارحه، كلها دخلت في تفسير وصف الإيمان الذي تقدم له في أول الآية وآخر الآية. من ذلك أيضا قوله تعالى في آخر الحجرات، إنما المؤمنون الذين آمنوا، إنما أداة حصر، إنما أداة حصر، يعني غير هؤلاء لا يفسر به الإسلام ولا يفسر به الإيمان ولا المؤمنون، إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموال أنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. أيضا كما تلاحظ أدخل في تفسير الإيمان اللي وصفوا به أمور باطنة وأمور ظاهرة. وآتى أيضا بقوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم فنفى عنهم اسم الإيمان حتى تأتي هذه المفسرات الموضحات التي هي من أجزائه وشعبه وهو أن يحكموك يعني يحكم النبي صلى الله عليه وسلم فيما يجري بينهم من قضايا وأمور ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت يعني طلب التحكيم الظاهر واشترط القناعة الباطنية وإلى قوله ويسلم تسليما. هذه بعض أجوبة علماء السنة من اللغة وغيرهم التي فيها إبطال لما زعمه الباقلاني قبله والفلارسي وغيرهم من أبطال الإسلام في أن حصر الإيمان في معنى التصديق ثم إحالته إلى التصديق الذهني لا التصديق القلبي ومحض افتراء على الله ورسوله وتضييق لما وسعه الله ورسوله. ننتقل الآن من الأسئلة إلى تعريف السلف الصالح للإيمان وذكر ضوابطه وحدوده الحقيقية المستوحاة المستنبطة من دلائل الشرع الحنيف لا مقدمة منطقية ولا حاجة إلى ذلك كله. وقبل أن نتعرض لهذه القضية نشير إلى أنه ظل في باب الإيمان طائفتان كل منهما اتخذ طرفا مضادا لطرف الطائفة الأخرى. فمن جهة الوعيدية طائفة الوعيدية عندما نقول الوعيدية ينبغي تحتها طائفتان وفرقتان الخوارج والمعتزلة. الوعيدية يسمون الوعيدية اعتبروا الإيمان هو كل ما أمر الله به ورسوله كل ما أمر الله به ورسوله يدخل في مسمى الإيمان وبالتالي بنوا عليه أن أي خلل فيما أمر الله به ورسوله يبطل الإيمان ويبدله وبالتالي يتزم تكفير أصحاب الذنوب وأصحاب الكبائر والحكم عليه بالخلود في النار وبالتالي سبقت المعتزلة أيضا ما يسمى بإيجاد إيقاع الوعيد ومنعت ما يسمى بالموازنة يوم القيامة والشفاعة وتجاوز الله وصفه وعفوه وكل هذا أغلقه بعدها تماما باعتبار أن الإيمان عنده شيء واحد لا يحتمل زيادة ولا نقصان أي خلل يدخل فيه يبطله ويزيله وهذا لا شك جنون وغلو خالفوا به طوائف الأمة وخرجوا فيه إلى آثار الأغلال ما عند الله فيها من سلطان. والطرف الآخر يقابلهم وهم طوائف المرجع الأربعة بطبقات أربعة وتسعة الهجرات إن شاء الله مفصلة قالوا بأن الإيمان ليس كل ما أمر الله ورسوله وإنما الإيمان هو مطلق التصديق ومطلق العلم والمعرفة بالله بدون اشتراط النطق باللسان ولا حتى أعمال الجوارح. فكل من علم وصدق بالله ورسله يعتبر عند هؤلاء المؤمنين وهو أيضا طرف آخر يقابل تماما طرف الوعيدية وبالتالي يعني ألغوا كل المكفرات العملية وكل الأمور هذه وهذا أيضا قال الآخر وتوسط أهل السنة بين هؤلاء وهؤلاء كما سنشرح مذهبهم إن شاء الله في هذا الدرس والدروس القادمة. عرف أهل السنة من السلف والخلف الإيمان بتعريفات قد تتنوع ألفاظها لكنها متفقة المعاني. قال أبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب الإيمان صفحة 35 يقول وعلى مثل هذه الأقوال كان أئمة السنة وسفيان الثوري والأوزاعي ومالك بن أنس ومن بعدهم من أرباب العلم أهل السنة الذين كانوا مصابيح الأرض وأئمة العلم يرون جميعا من أولهم إلى آخرهم أن الإيمان قول وعمل. هذا نقل الإجماع يغلق الإجماع وأبو عبيد القاسم بن سلام من أئمة الكبار من معاصرين الإمام أحمد واطلاعه على ألفاظ السلف وعباراتهم اطلاع واسع. يقول الأئمة من لدن التابعين ومن بعد من أئمة الإسلام كلهم يجمعون مطلقون وهؤلاء هم أئمة الأرض وأئمة العلم بمعنى أن خلافه أو عدم الاقتداء بهدهم أو عدم الاستفادة من علومهم انحراف خطير. فمن لم يستضيف بمصابيح الأرض هؤلاء ويخلق سبيلهم فقد ظل ضلالا بعيدا يرون ان الايمان قول وعمل او كليل قول وعمل. ايضا قال الامام البخاري رحمه الله عليه وكلامه مشهور يقول لقيت اكثر من الف شيخ في مكه والمدينه والبصره والكوفه والنيسابور وذكر عدد من بلدان الاسلام كلهم على ان الايمان قول وعمل يزيد وينقص. البخاري رحل في الارض وهو مستوعب للسنن والفاظ السبب استيعابا لا يكاد يعني يناظره غيره فيه ثم يقول جميع أمة العلم في هذه البلدان في الحجاز وفي العراق وفي الشام وفي خراسان وغيره كلهم مطبقون مجمعين على اختلاف بلدانهم وتباعد يقترن على أن الإيمان قول وعمل دائما لاحظ الركنين قول وعمل ربط الظاهر بالباطل والباطل بالظاهر. أيضا يقول ابن عبد البر في التمهيد وهو إمام آخر أيضا يقول: أجمع سلف الأمة من لدن الصحابة فمن بعدهم على هذه العقود، عقود يعني أمور مهمة، ذكر منها: والإيمان قول وعمل يزيد وينقص، ثم ذكر ما يتعلق بالصفات وإثباتها والقدر وإثباته، عقود الملة أمور العقائد، نص على أن من الصحابة فمن بعدهم مجمعون على أن الإيمان أو تصور الإيمان عندهم أنه قول وعمل. شيخ الإسلام يقول في الجزء السابع من الفتاوى صفحة 272 يقول: أجمع السلف، ولاحظ هذا النقاط كلها من الأئمة هؤلاء أبو عبيد والبخاري ومعروف كلها يقولون فيها إجماع إجماع، ومعنى ذلك كما قال الله تعالى: ويتبع غير سبيل المؤمنين والذين تولوا، فإن القطع في الإجماع إسقاطه ومحاولة في حال فهم أمور الإيمان من جديد بتصورات جديدة هو حقيقة نوع من الانحراف الحقيقي عن سبيل المؤمنين. الله عز وجل يقول: ويتبع غير سبيل المؤمنين والذين تولوا ونقله جهنم، وهذه الآية كما قال العلماء هي الدليل على حجية الإجماع، وهذا سبيل المؤمنين، ومن المؤمنين لم يكن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعون وأئمة الهدى إلى عبر القرون، من هم غيرهم؟ ماذا قيل المتكلمين الذي يبنون عقائدهم على الأمور المنطقية، أو فلاسفة أو أبعد منهم ضلالا، أو أصحاب الانحرافات لا يهمهم من أمور دينهم شيء يذكر. أجمع السلف يقول شيخ الإسلام على أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، ومعنى ذلك ما زال يتكلم، ومعنى ذلك أنه يندرج في هذه الجملة قول القلوب وعملها، ثم قول اللسان وعمل الجوارح، هذا من جزء السبعة صفحة 232. في موضع آخر وفي مجموع الرسائل والمسائل التي خرجها وطبعها الشيخ محمد رفيق رضا، الجزء الأول صفحة 341، اسمه من هذا النص يقول: فإن أصل الدين عند سلف الأمة، ما هو أصل الدين عند سلف الأمة؟ التصديق والانقياد، برضو يذكر النقطتين، التصديق أمر قلبي والانقياد عمل ظاهر، سيتردد معنا كثيرا ذكر الركنين، سواء قلنا القول والعمل، سواء قلنا التصديق والانقياد، سواء قلنا القبول والانقياد، العبارات تختلف لكن المؤدى واحد، بمعنى ان السلف يفهمون ان الايمان جمله عامه او حقيقه مركبه كما سنشرح، يدخل تحتها اجزاء اركان، شيء منها باطني سميه الانقياد، سميه القبول، سميه التصديق، ها سميه ما وامر ظاهر وهو الانقياد، العمل، الاستجابه، الطاعه، كما تاتي في دلائل كثيره. يقول: فان اصل الدين عند سلف الامه التصديق والانقياد، ثم اسمع الى كلامه واهميته: فهذا اصل الايمان التصديق والانقياد، الذي من لم يات به فليس بمؤمن. ابن القيم عليه رحمة الله في كتاب الصلاة، كتاب ابن القيم اسمه كتاب الصلاة، في أوائله شرح شرحا واسعا على هيئة أصول رتبها لهذه العبارة السلفية المتوارثة عن سلف الأمة في تعريف الإيمان الأجمعي، وأنه قول وعمل، قول وعمل. ما معنى قول وعمل؟ نسمع. يقول ابن القيم: وهذه الجملة المأثورة عن سلف الأمة لها شرح وبيان يتضح بعدة أصول. نذكر الأصول في نوع من التلخيص منقولا عن كتاب الصلاة ابن القيم. يقول: الأصل الأول: الإيمان عند سلف الأمة حقيقة مركبة. وأي شيء مركب لا بد يدخل في تركيبه عدة أمور، أليس كذلك؟ أمرين، ثلاثة، أربعة، إذا اجتمعت هذه الأمور ظهر ما يسمى بالإيمان. فقد بعضها، فضلا عن فقدها كلها، يزول هذا المسمى الذي هو الإيمان. كذلك ولا لا؟ فالإيمان ليس شيئا واحدا إما يقع كاملا أو يكون كاملا كما تتصور الوعيدية، أو الإيمان شيء واحد واقع كاملا مهما فعل الإنسان ومهما صنع كما تتصور المرجئة. الوعيدية يتصورون أن الإيمان شيء واحد لا يحتمل، فإما يكون مؤمن تام الإيمان عاملا بكل ما أمر الله به ورسوله، تاركا لكل ما نهى عنه الله ورسوله، وإلا يعتبر غير مسلم كافر مباشر لأي ذنب يذنبه أو عمل يخل به. المرجئة ماذا تقول؟ تقول: لا، الإيمان كامل واقع كامل، ولو كان يفعل موبقات السبت كل يوم، ولو إن شاء الله عمره ما استقبل القبلة وركع لله ركعة. هذا أيضا جنوح في طرف آخر. أهل السنة يقول: لا، الإيمان حقيقة مركبة، وهذا خلاف جوهري في تصور إيمان بين السلف وبين طائفتين الوعيدية المرجئة الذي هم مخالف أهل السنة في هذه المسألة. حقيقة مرتبة، وإذا حصلت أجزاؤها حصلت، زال بعض أجزائها فضلا عن زوال أجزائها كلها يزول بها الإيمان. يقول ابن القيم: والإيمان حقيقة مرتبة من القول والعمل، ويدخل تحت القول قولان: قول القلب وهو أصل التصديق، وقول اللسان وهو الإقرار والشهادة. ويدخل تحت العمل عملان: عمل القلوب وهو قدر زائد على التصديق، وهو إخبارها وإنابتها ومحبتها وإخلاصها وتوكلها وغير ذلك من العبادات القلبية. وعمل الجوارح وهو ما يقوم به العبد من صلاة وصيام وحج وجهاد ونفقة وغير ذلك. هذا شرح واضح. عندما يقول قول وعمل، ليس المقصود بالقول مجرد كلمة يقولها ولو كان قلبه راغبا لها، فإن الله ورسوله عليه الصلاة والسلام لو كان مجرد القول اللساني مقبولا إيمانا لا قبل إيمانه أو ما يسمى بشهادة المنافقين واعتبرت إيمانا. والله يرد ذلك بقوله: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: وقول بعض السلف أن الإيمان هو تصديق القلوب ونطق الألسنة وعمل الجوارح إنما هو استدراك خشية أن يفهم بعض الناس من قولهم الإيمان قول وعمل أن القول هو القول اللساني فقط. عندما نسمع بعض الناس يقول خطشي في الفهم، يقول السيقول الإيمان قول وعمل، قول يفهمون مجرد يقول لا إله إلا الله. فلذلك بعض السلف زاد المسألة وضوحا فقال: الإيمان تصديق ونطق اللسان، يدخل التصديق والنطق معا يشكل القول في الكلمة المجملة العامة التي سبق الحديث عنها من قبل السلام. فقول القلوب هو أصل قول الألسنة، باعتبار أن من شهد لله بالألوهية بدون القناعة الباطنية لا يعتبر هذه الشهادة مقبولة عند الله ولا رسول الله. كذلك والذهابات رد الله لشهادة المنافقين، قالوا نشهد إنك لرسول الله. فلو نفعتهم هذه المقالة لأن ما فات نابع عن تصديق وقناعة باطنية رد الله عليهم بقوله: والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. لكاذبون في قول نشهد إنك لرسول الله. أين وجه الكذب في قول نشهد إنك لرسول الله؟ الكذب يقول أهل اللغة أو غيره الإخبار بخلاف الواقع، وهم عندما قال نشهد أنك يا محمد رسول الله أخبروا بحقيقة الواقع، أليس كذلك؟ أين وجه الكذب؟ قال شيخ الإسلام: وجه الكذب في رد شهادة الله لهم وجه الكذب في رد شهادة الله لهم بالنبوة رسوله أنه ليس إخلاف إخبارهم بخلاف الواقع في حقيقة الأمر، وإنما إخبارهم بخلاف ما قام في قلوبهم. وعندما يشهد رسول الله ليس وجه كاذبهم أنهم أن الواقع خلاف ذلك. لو جاء شخص قال نسلم رسول الله نقول أنت كاذب لأنك تخبر بخلاف الواقع، نسلم ليس رسول الله. لكن إذا جاء قال محمد رسول الله أين وجه تكذيبه في ذلك؟ ويخبر بحقيقة الأمر واقع. وجه تكذيبه في ذلك أنه أخبر بخلاف ما هو مؤمن به حقيقة، ما هو مقتنع به حقيقة. هذا وجه الكذب، أي خالف ظاهرهم باطنهم، خالف قول لسانهم بعبارة ابن القيم قول قلوبهم، قلوبهم رافضة منكرة متهجئة ساخرة هؤلاء المنافقين، وإن كانت ألسنتهم ربما أحلى من العسل كما جاء في وصفهم مع الله النصوص والدلائل. إذن القول قولان: قول القلب الذي هو الأصل طبعا وهو التصديق، ثم قول اللسان وهو الشهادة والتي بها ينتقل العبد من الكفر إلى الإسلام، وبها يعصم دمه وماله، وبها يعني يعطى حقوق الإسلام المعلومة المعروفة لدلائل كثيرة سيأتي ذكر شيء منها. والعمل أيضا عملان: عمل القلب، ثم استدرك ابن القيم فقال: وعمل القلب أصل زائد قدر زائد على التصديق. وهذا هو مفترق صريح مع المرجئة، فإن المرجئة لا يعتدون بأعمال القلوب وإنما يحسبون الإيمان في تصديقها، فتصديق قلوب بدون استجابة القلوب وانقيادها وتسليمها لا يعتبر إيمان على قواعد أهل السنة والجماعة. يقول ابن القيم: والدليل على ذلك، يعني الدليل على أن التصديق المجرد من إثبات القلوب والذي هو عمل القلوب لا يعتبر إيمانا، ما أخبر الله به ورسوله عن إبليس وفرعون وغيره من الكفار بوجود التصديق عندهم. يعني إبليس ما جحد، ما يعترف بالله والربوبيه، وكذلك فرعون جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم: ولقد علمت يقول له موسى ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مذكورا، وغير ذلك الدلائل. لكن لما قطعوا هذا التصديق عن لازمه وإثبات القلوب واستسلامها وتسليمها ثم لاحقا محبتها لله ورسوله وإخلاصها لله وقبولها بأحكام الله وتوكلها على الله والرضا بأحكام الله، أعمال القلوب الجديدة هذه كلها اختزلوها وأخرجوها عن الإيمان، وهذا إحدى الفوارق المهمة مع منهج الهدى. ثم أخيراً عمل الجوارح، وهو الذي فيه المعركة المحتدمة مع المنفية والكتاب لها مزيد بسط بدلائلها والرد على بعض الشبهات، فإن عمل الجوارح من صلاة وصيام وحج وجهاد وغير ذلك مما شرعه الله ورسوله التي هي أصل الملة، يعني الأنبياء ما جاءوا من جهاد وعمل وعبادة الله، ما جاءوا بأقوال معينة أو لافتات تركة أو قناعات باطنية، هي أصلا محصلة في أذهان المشركين وقلوبهم. يقول هذا الكلام يعني منقول عن محمد بن مخلى المغربي، كلام مهم جدا، يقول: فلو بعث الأنبياء بالعلم دون العمل لكانت رسالة تحسين حاصل. لو جاء المثل الأنبياء وقال له: أنا أدعوك أن تعترف بالله وتقر بدينه ومبيه وعلويته وعساك ما صليت ولا صمت ولا اتبعت من شيء، لقال له الرجال: هي رسول تمام خلاص، أنا مصر أصلا بهذا ولا عندي أي إشكال فيه، فدعوتك مجرد يعني تحسين أمور معلومة مع حاصلة. لكن فهم المشركون أن الدعوة تحول كامل من وضع إلى وضع، لا، جعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، انطلق الملأ منهم يمشوا واصبروا على أن يطلبنا أن نبيح كل هذه الآلهة، ومع ذلك نسفه كل ما كنا عليه في عصرنا الجاهلية ونتوجه إلى عبادة إله واحد بما يشرعه لنا، ويأمر فهم ذلك فعلا، وذلك رفضوه ولم يقبلوه. ولو فهم المشركون فقط أن دعوتكم مجرد قناعات وتصحيح مفاهيم فقط وتصحيح معلومات ما كان أيسر ذلك عليهم وما كان أيسر ذلك لاستجابتهم. يقول أيضا والدليل، يقول محمد بن نصر: والدليل على ذلك أن النسو جمعهم لما أمره الله بالصدع بالدعوة، لما أمر الله نبيه أن يقوم فينذر فاستعذ ما تؤمر، صعد على جبل الصفا في القصة المشهورة ونادى في بطون قريش: يا بني سعد بن لؤي، بني عامر بن لؤي، بني فلان، اجتمعوا لهم من نواديهم وصاروا إليه من مجالسهم، فقالهم: لو أخبرتكم أن خيرا خلف هذا الجبل تريد أن أكدتم؟ قالوا: نعم، ما جرب عليك كذبا. قال: فإني أدعوكم إلى كلمة تملكون بها العرب وتفوزون بها العجم، كلمة. فماذا قال له أبو جهل؟ قال: وعشر كلمات وأبيح. ما دام مثلا مجرد كلام ما يتبعه نبقى على أحوالنا، ما نغير في أوقات واقعنا شيء، عشر ليس كلمة واحدة، قل عشر كلمات. يظن هذا المثل يعني مجرد يعني كلام لا يبنى عليه عمل يطالب به المسلم وأصحابه ومن يستجيبه من يغير هذه الجاهلية من النقيض إلى النقيض. فلما قالوا: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، لا إله إلا الله مع 360 صنم عبدتها أنت وأباك وأجدادك، كل هذا كان ضلال وباطل جرس ريحة وتعبد آن. فماذا قال؟ أو وقال الرسول المشركون: قال وسبا لك لهذا جمعتنا أو غير ذلك من العبارات. وهنا نزل قوله تعالى فيهم: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا شيء عجاب. هذا ما يقول محمد بن نصر، وكل هذا يعني توضيح بما ذكرناه من الأصل الأول من كلام ابن القيم، أن الأصل الأول أن الإيمان حقيقة مركبة، هذه قضية مهمة، وهي إحدى الخلافات الجوهرية بين مذهب أهل السنة ومذهب الوعيدية من جهة والمرجئة من جهة أخرى، لأن هؤلاء يعتبرون الإيمان شيء واحد لا يحتمل هرج يد ولا نقصان، إما يقع كان وجود كان على مراد الخوارج والمعتزلة، وإما أن يبقى كاملا مهما فعل العبد ومهما صنع، وهذا رأي المرجئة. وهذا السنة يقول: لا، حقيقة مركبة، هناك تصديق القلوب وأعمال القلوب ونطق اللسان وأعمال الجوارح، وهنا تفهم معنى الزيادة، فليس مستوى الناس في إخبات القلوب وإنابتها واحد، وليس مستوى الناس في العبادات والأعمال الصالحة واحد، وهنا يستوعب الإيمان عموم من اقتنع به وآمن بالله ورسوله وعمل صالحا ولو كان شيئا يسيرا، وهنا يأتي التفاوت والدرجات والمقامات وغير ذلك من الأمور التي يتنافس فيها المؤمنون، وهذا هو كان الصواب الموافق تماما للفطرة البشرية من جهة، فإن الله خلق عباده على تفاوت عظيم وموافق لما جاء في الشرع أيضا من بيان التفاوت في الأجر في الآخرة، على أي أساس لم يكون الأجر في الآخرة؟ على هذا التفاوت، مع أن كل منهم حصل من الإيمان بنفسه، إلا إذا أخذنا بأحد أركان الإيمان التي تدخل في تحديد مسماهم فيما يقع الخلل العظيم يزيد الإيمان ويبطل الإسلام. الأصل الثاني يقول ابن القيم: الأصل الثاني في فهم السلف أن الإيمان أصل له شعب متعددة، كما دل عنه قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور الإيمان 67 شعبة على لفظ البخاري، أو قال 70 شعبة على لفظ مسلم، أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياة شعبة من الإيمان. التعريف النبوي للإيمان خلاف تماما ما يعرفه المالك، أصل له شعب. يقول ابن القيم: وكل شعبة من شعب الإيمان تسمى إيمان. كل شعبة، لذلك نفهم عندما يأتي الحديث الذي يقول المؤمن من أمنه المؤمنون على أموالهم وأنفسهم، المسلم من سلم المسلمون بلسانه ويده، أكمل المؤمن أحسنهم خلقا، يعرف أحوال المؤمنين بشعب معينة، حسن الخلق دارة، الحياة أخرى، الأمانة ثالثا، عدم أذيه الجار رابعا، غض النظر خامسا. إذا جمعت هذه النصوص في مجموعها اجتمعت كلها تحت معنى الشعب، فإذا بها كل نص يدلك على شعبة. 67، أين هذه 67؟ من أين نأخذها؟ تأخذها من المشابع نفسه، من الذي قال لك من الإمام 67 شعبة، أي مكتوبة في كلامه، تجمع من هنا ومن هنا ومن هنا، فيعتبر كل شعبة تضاف إلى الأصل الأول، كل شعبة تضاف إلى بقدر ما يعمل الإنسان ويستوعب من شعب الإيمان بقدر ما يزيد في بنائه الإيماني، فمستقل ومستكمل. يقول ابن القيم: الإيمان أصله شعبة، وكل شعبة من تسمى إيمانا، وشعب الإيمان على نوعين: من جهة ذاتها ونوعين من جهة حكمها. أما من جهة ذاتها فهناك شعب باطنية يعني قلبية وشعب ظاهرية. التوكل على الله شعبة من شعب الإيمان محله القلب، الخوف من الله شعبة من شعب الإيمان محله القلب، الرجاء والطمع في الله شعبة محلها القلب، الرضا الصبر الرحمة رحمة الخلق، كل هذه شعب إيمانية أيضا موردها هنا في القلوب والنفوس. والشعب الظاهرية النوع الثاني: الصلاة شعبة من شعب الإيمان، أليس كذلك؟ الصيام شعبة من شعب الإيمان، من قام ليلة القدر غفر له القيام يتقدر شعبة من شعب الإيمان، مثلا الجهاد السري شعبة من شعب الإيمان، المعروف عن المنكر شعبة من شعب الإيمان، وهكذا. أعمال كلها تدخل في معنى الشعب. أما نوعاها من جهة أحكامها فمنها شعب يزول الإيمان بزوالها، كالتصديق والشهادة والصلاة على القول المعتمد عند أهل السنة، كما ربما يأتي له تفصيل. في شعب ما تحتمل، إذا زالت زال بزوال الإيمان. هل يتصور مؤمن لا يشهد أن لا إله إلا الله لا يمكن، أو لا يصدق لا يمكن، أو لا يصلي مطلقا على القول الصحيح أيضا لا يمكن. وشعب لا يزول الإيمان بزوالها وإنما ينقص. فعلى نوع الشعب الأولى فيه خلاف مذهب المرجع الذي يقول أن الإيمان لا يزول أبدا ولو فعل ما فعل ولو ترك ما ترك. وعلى النوع الثالث فيه خلاف أيضا للوعيدين الذي يقول بأن أي خلل في الإيمان يزيله، لا، لو ترك الإنسان إماطة الأذى عن الطريق، أو ترك مثلا قيام رمضان مثلا، أو ترى قيام الفجر، لا يزول إيمانه بمعنى يخرج من عداد المؤمنين المشركين والكافرين، وإنما يفقد من الإيمان بحسب ما فقد. ثم يقول الشيخ كلام جميل جدا نحسن ذكره: فتأمل يقول أدنى شعب الإيمان منزلة، وهي ماذا؟ إماطة الأذى عن الطريق، كيف أنها ربما تكون سببا لمغفرة ذنوب العبد كلها، فما بالغ بأعلاها وأجلها. وذكر الحديث المشهور حديث أبي سعيد الخدري: بينما رجل يسير في الطريق إذ رأى غصن شوك، فقال له: نحشين هذا الشوك عن طريق المسلمين حتى لا يؤذيه، فنحاه جانبا، فنظر الله إليه فشكر له فغفر. هذه أدنى الشعب، فكانت سببا في مقصد ذنوب العبد، كيف بأعلاها وأجلها من القيام بالصلاة كما أمر الله، والقيام بالجهاد كما أمر الله، والقيام بأمور الإسلام العظيمة، أين محلها؟ سيكون إذا غفر الله من عبدي ما سلف من ذنوبه بإماطة الأذى عن الطريق، التي بنص حديث الشعب أنها أدنى درجات الإيمان وشعب الإيمان منزلة. وهذا يدل بالفعل على موقع وعظمة شعب الإيمان في الأجر والثواب، وأنها هي محط الرحالة في عفو الله ورحمته مع ما يبنى عليه من الشعب الباطنية. الأصل الثالث يقول ابن القيم في بيان ما يزول الإيمان به، وهو موضع الخلاف مع الوعيدية من جهة والمرجئة من جهة أخرى. يقول: وهذا يستوحى بعدة أمور. إذا زال قول القلب الذي هو تصديقه زال الإيمان بالكلية باتفاق أهل السنة والوعيدية والمرجئة بدون تصديق الجميع وشك أنه لا إيمان. أو ثانيا إذا زال عمل القلب النقطة الأولى إذا زال تصديق القلب ما يمكن يتصور أحد المؤمن وهو مكذب في باطنه بالله ورسوله التكذيب حتى المرجئة توافق على أنه يعني يضر به الإيمان النقطة الثانية إذا زال عمل القلب تفترض أن التصديق وارد وأن هذا الشخص لم يكذب ولكن ليس في قلبه لا إخبات لله ولا إنابة ولا محبة ولا انقياد ولا غير ذلك نهائيا. يقول ابن القيم إذا زال عمل القلب الذي هو انقياده وإقراره ومحبته وإخلاصه مع بقاء أصل التصديق فهذا موضع الخلاف مع المرجئة. المرجئة قالوا هو مؤمن وأهل السنة قالوا لا يبقى مع ذلك من الإيمان شيء. بل قال ابن القيم بل إن تصور يقول ابن القيم وجود تصديق إنسان من في القلب منقطع عن لوازمه من الانقياد والقبول والمحبة ضرب من الخيال. ما يصير تصور ذلك لو كان فعلا مصدق لا يمكن إلا أن يخبط بنوع من الإثبات ويحب بنوع من المحبة ويخلص بنوع من الإخلاص لله ولو كان شيئا يسيرا. أما تصور وجود شخص مصدق تصديقا تاما بكل ما بعث الله به رسله ومع ذلك ليس في قلبه ذرة إخبات ولا إنابة ولا محبة لله ورسوله هذا ضرب من الخيال كما يقول ابن القيم. ثالثا وجيه إذا زال عمل الجوارح بالكل إذا زال نطق اللسان مع وجود تصديق ما في القلب فهذا موضع الخلاف مع الكرامية وهي إحدى طوائف المرجئة. الكرامية يقولون بأنه متى يؤمن يؤمن إذا قال لا إله إلا الله بصرف النظر عما يعمل وعما يعمل هذا أيضا خلل كبير جدا والدليل على ذلك قصة أبي طالب كما يقول الطيب فإنه عنده قناعة داخلية عنده شيء من التصديق لتلك الإنسان بل عنده تصديق ربما يكون حتى كبير لكنه لم يقل قط لا إله إلا الله ورفضها. فما حكم أبي طالب في شريعة الله؟ حكمه ما أخبر الإنسان في ضحضاح مما يرميه دماغه. والدليل على أنه كان مقتنعا موقنا بدعوة من فضلهم وأنها خير وهذا ما أثر عنه من شعر كقوله ولقد علمت هذا كلام أبي طالب بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاته مبينا. ولكن لما لم يقل لا إله إلا الله وما على منك عبد المطلب زال تصديق اللسان زاد النطق ما نفعه علمت وما علمت هذا الأخير فهو في كتاب الله. ثم بقيت النقطة الرابعة وهي إذا زال عمل الجوارح نرجعها إلى الدرس القادم غدا إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.